الوجه الثاني
نشاط عملي. نحتاج إلى أنبوبة اختبار، سدادة، أعواد ثقاب جديدة، ماسك أنابيب. خطوات العمل: نسقط 3 من أعواد الثقاب منكسة على رؤوسها في قاع الأنبوبة، ثم نحكم سد فوهة الأنبوبة. نستخدم الماسك في حمل الأنبوبة، ثم نعرض قاع الأنبوب للهب. يمكننا استخدام لهب عود كبريت. نحاول أن يكون اللهب مسلطا على رؤوس الأعواد في الأنبوب حتى تشتعل، ونراقب ما يحدث. إذا لم ننجح في إحداث فرقعة، فيمكننا إضافة أعواد ثقاب أخرى داخل الأنبوبة لتصبح 4 أو 5. وعندما ننجح، فيمكننا تصور مبدأ عمل آلة الاحتراق الداخلي. صفحة 115. لو وضعنا بدل السدادة مكبسا، ثم نسخن الأعواد حتى تشتعل المادة التي في رؤوسها، فماذا نتوقع أن يحدث للمكبس؟ ما اتجاه المكبس حينئذ؟ في الشكل التالي: حينما تشتعل المادة، ينتج عن اشتعالها كمية من الحرارة وبعض الغازات. الشكل التالي اللي احنا وصفناه قبل قليل، اللي هو أعواد الكبريت التي وضعناها داخل الأنبوب، والأنبوب ينتهي بسدادة من الفلين مغلقة تماما، والأنبوبة هذه ممسوكة بحامل، والحامل يمسك الأنبوبة على لهب موقد بنسن حتى تسخن رؤوس الكبريت اللي فيها مادة الكبريت، لننظر ماذا يحدث. ما أثر الحرارة على الغاز؟ هذا هو أحد المبادئ التي تعمل بموجبها آلة الاحتراق الداخلي. اشتعال سريع ينتج عنه حرارة وبعض الغازات، فتتمدد الغازات نتيجة الحرارة فتسبب ضغطا على الجدران الداخلية للأسطوانة، وكذلك على سطح المكبس، فينزلق المكبس إلى الخارج. جيم مبدأ تغيير الحركة المستقيمة إلى حركة داخلية. يعد هذا المبدأ من المبادئ المهمة جدا، حيث يعتمد عليه عمل معظم الآلات كالسيارات والقطارات والناقلات والدراجات وأجهزة التسجيل. ومن المهم في معظم هذه الآلات استخدام تصميمات ميكانيكية كالتروس المسننة لتحويل الحركة من اتجاه إلى آخر، كما يمثل ذلك الشكل المجاور. والشكل المجاور عبارة عن محور الحركة. أولا، في عندنا عجلة موازنة، وعجلة الموازنة هذه لها طبعا محور حركة، ثم هي ممسوكة من طرفها بذراع لنقل الحركة. هذا الذراع متصل ب أسطوانة بمكبس. يسبب الضغط داخل الأسطوانة قوة تعمل على تحريك المكبس إلى الداخل، ويعمل نظام الموازنة على تحويل الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية. وتستخدم في المحركات الانفجارية. صفحة 116. التروس المسننة في أوضاع معينة لتحويل الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية في عجلات السيارة أو القاطرة وغيرهما من الآلات المشابهة. نشاط مسلل: نصمم جهازا يحول الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية بالاستفادة من الشكل السابق. تركيب آلة الاحتراق الداخلي وكيفية عملها. يبين الشكل المجاور المكونات الأساسية لآلة الاحتراق الداخلي، وهي أسطوانة ينزلق فيها المكبس، وهذه وضع عليها الرقم 1، ولها فتحتان، واحدة لدخول مزيج من البنزين والهواء لها الرقم 2، وأخرى لخروج الغازات التي تنتج عن الاحتراق ولها الرقم 3. ولكل فتحة صمام خاص، يعرف الأول بصمام التعبئة والثاني بصمام التفريغ، ويظهر في الشكل أيضا مولد الشرارة الكهربائية بالرقم 4 اللي هي البوجية، وعجلة الموازنة اللي هي الحذافة 5، عجلة الموازنة، ومحور الحركة اللي هو الرقم 6، وذراع الاتصال الرقم 7. لقد سميت هذه الآلة بالمحرك الانفجاري أو آلة الاحتراق الداخلي، لأن مزيجا من الهواء وبخار البنزين أو غيره من الوقود يحترق داخلها بنسب معينة، مسببا انفجارا داخليا، وتتم عملية الاحتراق أي الانفجار وتوليد الطاقة الميكانيكية على 4 مراحل، هي صفحة 117. ألف: مرحلة التعبئة، هذا يسمى شوط السحب، يتحرك المكبس داخل الأسطوانة إلى أسفل، مما يسمح بانفتاح صمام التعبئة ودخول مزيد بخار البنزين والهواء إلى الأسطوانة. ب مرحلة الضغط، وهذا هو شوط الانضغاط، يتحرك المكبس إلى أعلى فيضغط على مزيج البنزين والهواء. وبما أن صمامي التعبئة والتفريغ مغلقان في هذه المرحلة، ولأن المكبس والأسطوانة محكما الغلق، فإن حركة المكبس هذه تضغط المزيج إلى حجم صغير فيزداد ضغطه وترتفع درجة حرارته كثيرا. ويرتبط هذا بالمبادئ العلمية التي تحكم العلاقة بين المتغيرات المختلفة وحجم الغازات. جيم مرحلة الانفجار وتوليد الطاقة، هذا هو شوط القدرة. عندما يصل المكبس إلى نهاية مرحلة الضغط، يحدث مولد الشرارة شرارة كهربائية تشعل المزيج محدثة ما يشبه الانفجار، ويصحب ذلك ارتفاع كبير في درجة الحرارة، فتتمدد الغازات الناتجة عن الاحتراق داخل الأسطوانة ويزداد ضغطها، فتدفع المكبس إلى أسفل بقوة شديدة. وتجدر الملاحظة أن محركات الديزل لا تعتمد على مولد للشرارة، إذ إن الهواء الذي يدخل الأسطوانة في مرحلة التعبئة يتعرض لضغط عال جدا يرفع درجة حرارته إلى ما يزيد على 500 درجة مئوية، مما يؤدي إلى اشتعال رذاذ الوقود حال دخوله الأسطوانة. يرتبط المكبس بذراع تعرف بذراع الاتصال، وعندما يندفع المكبس إلى أسفل بقوة شديدة تنتقل هذه القوة إلى الذراع فتحركها، ويتحرك تبعا لذلك عجلة الموازنة الثقيلة المرتبطة بها التي تسمى حذافة، فيدور المحور الأفقي، وباستخدام التروس تنتقل الحركة إلى العجلات، فتنطلق السيارة كما تؤدي القوة الناتجة عن حركة السيارة إلى عودة المكبس إلى أعلى الأسطوانة وبدء عملية التفريغ.
صفحة 118.
دال مرحلة التفريغ شوط العادم. عندما يعود المكبس إلى أعلى الأسطوانة، يكون صمام التفريغ قد انفتح، فيدفع المكبس أثناء ارتفاعه الغازات المتبقية في الأسطوانة بعد مرحلة الانفجار إلى الخارج، وبذلك تتخلص الآلة في هذه المرحلة من كل الغازات المتبقية نتيجة الاحتراق. عندما يصل المكبس إلى نهاية مرحلة التفريغ، يتحرك إلى أسفل وتبدأ مرحلة التعبئة من جديد. تتكرر المراحل الأربع السابقة أثناء عمل الآلة بتتابع منتظم: تعبئة، ضغط، انفجار وتفريغ، وهكذا. صفحة 119. المحركات النفاثة والصواريخ. تعتمد المحركات النفاثة في عملها على المبادئ والقوانين التي تعمل بموجبها الآلة الانفجارية، بالإضافة إلى المبادئ الميكانيكية لعمل التوربينات الغازية. تركيب المحركات النفاثة وعملها: تتركب آلة المحرك النفاث من ثلاثة أجزاء رئيسة، هي المكبس 1 وحجرة الاحتراق 2 والتوربين الغازي 3. ويعمل هذا المحرك بصورة عامة كما يلي: ألف، يبدأ المكبس والمروحة العمل بسحب الهواء وضغطه داخل حجرة الاحتراق. ب يختلط الهواء المضغوط مع بخار الوقود السائل القابل للاشتعال في حجرة الاحتراق، وترتفع درجة حرارته نتيجة ارتفاع ضغطه، فيحترق الوقود احتراقا سريعا انفجاريا، وتنطلق كميات كبيرة من الطاقة الحرارية. جيم تتسبب الطاقة الحرارية بتمدد الغازات بسرعة، فتحاول الاندفاع من فتحة خلفية ضيقة في الآلة هي المخرج الوحيد لهذه الغازات. دال لقد صممت في الآلة توربينات غازية بحيث يتحتم على الغازات المتمددة الاندفاع خلال شرائحها قبل خروجها من الفتحة الخلفية للآلة، ويؤدي هذا الاندفاع إلى دوران التوربينات، ومن ثم صفحة 120 دوران الآلات والعجلات التي تتصل بها. وللتوربينات دور مهم في زيادة الاستفادة من الطاقة المتولدة من احتراق الوقود وفي تنظيم اندفاع الغازات وثبات الحركة. نتذكر أن التوربينة هو مجموعة من الشرائح تأخذ شكل الدائرة تشبه المروحة، حينما يمر الهواء من خلالها يصطدم بها فتتحرك. سؤال للتفكير. من أهم المبادئ الميكانيكية لعمل التوربينات الغازية زيادة كفاءة استخدام الطاقة والثبات النسبي للحركة. ما هو دور التوربينات الغازية في زيادة كفاءة استخدام الطاقة والثبات النسبي للحركة؟ كيف تستفيد الطائرات من المحركات النفاثة؟ يعتمد ارتفاع الطائرة إلى أعلى واستمرار حركتها بسرعة ثابتة على عدة مبادئ علمية، من أهمها قانون نيوتن الثالث للحركة، ونصه لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. وبناء عليه فإن القوة الشديدة لاندفاع الغازات من الفتحة الخلفية للآلة النفاثة تتسبب بقوة تدفع جسم الطائرة المرتبطة بالمحرك النفاث إلى الأمام، مسببة استمرار حركتها. وبتنظيم قوة الاندفاع هذه بواسطة التوربينات الغازية يمكن جعل قوة دفع الطائرة إلى الأمام ثابتة نسبيا، مما يؤدي إلى حركة الطائرة بسرعة ثابتة. نشاط عملي. نأخذ علبة ذات غطاء يغلق بالضغط ونثقبها في جانبها قريبا من الغطاء ثقبين صغيرين غير متقابلين. نضع قليلا من الماء حوالي 15 سنتيمترا مكعبا في العلبة ونغلقها بإحكام بعد أن نكون قد لففنا خيطا رفيعا حول الغطاء لنتمكن من تعليق العلبة. صفحة 121. نتأكد من أن الخيط الذي تتدلى منه العلبة غير ملتو وأن العلبة ساكنة. نضع العلبة فوق لهب خفيف لموقد بنسن ونلاحظ حركتها. متى تبدأ العلبة بالحركة وما نوع هذه الحركة؟ نراقب المنحى الذي يتبعه البخار أثناء اندفاعه من أحد الثقبين والمنحى الذي تتبعه العلبة في حركتها. هل يتطابق المنحيان أم يتعاكسان؟ ماذا نستنتج؟ لماذا يفضل أن يكون الثقبان في أعلى العلبة وليس في وسطها؟ إسعاف. يجب الحذر عند تسخين الماء للتأكد من أن البخار لا يندفع تجاه أحد. لا نلمس العلبة الساخنة باليد ونلتزم الحذر عند التخلص من الماء الساخن في الحوض. الصواريخ. تشبه آلات الصواريخ في طريقة عملها عمل المحركات النفاثة، غير أن تصميم الصواريخ يراعي توفير مصدر للأكسجين داخل خزان الوقود، بينما تعتمد المحركات النفاثة في الحصول على الأكسجين الضروري للاحتراق من الهواء أثناء طيران الطائرة. يتألف الصاروخ من أنبوب أسطواني تقريبا، يشتمل على خزان للوقود وحجرة للاحتراق وعدد من التوربينات الغازية. تكون قمة الصاروخ مغلقة ومدببة نسبية، بينما تشتمل نهايته على فتحة صفحة 122 أو عدة فتحات مصممة بدقة هندسية وعلمية فائقة بغية تنظيم إخراج الغازات الناتجة عن احتراق مزيج الوقود السائل أو بخار الوقود المضغوط بالأكسجين. ويتولد عن عملية الاحتراق هذه كميات هائلة من الغازات ومن الطاقة الحرارية. تندفع هذه الغازات إلى أسفل مثلا بقوة هائلة محاولة الخروج من فتحات التفريغ، فيتحرك الصاروخ نتيجة ذلك بقوة كبيرة إلى أعلى، وهو الاتجاه المعاكس طبقا لقانون نيوتن الثالث. تساعد قمة الصاروخ المدببة وشكله الانسيابي في تقليل الاحتكاك الناتج عن مقاومة الهواء وتمكينه من الوصول إلى مسافات بعيدة في الجو. وفي بعض الحالات تصمم الصواريخ بحيث تمكنها قوة الدفع الناتجة عن احتراق الوقود وتمدد الغازات من التغلب على قوى الجاذبية الأرضية. ويدرس علماء الصواريخ ومصمموها عوامل عديدة بهدف زيادة كفاءة الصواريخ وتمكينها من الوصول إلى مسافات بعيدة، مثل التقليل من ثقل الصاروخ وزيادة حجمه، وذلك باستخدام سبائك ومعادن ذات كثافة قليلة ولكنها قادرة على تحمل درجات حرارة عالية أثناء الاحتراق، واستخدام أنواع من الوقود ذات كفاءة عالية وسريعة الاحتراق للتقليل من ثقل الوقود وحجمه، وتصميم آلة الصاروخ بشكل يساعد على التقليل من الطاقة المهدورة والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الطاقة المنطلقة. سؤال للتفكير: أمامي شكل يمثل رسما تخطيطيا لصاروخ ذي 4 مراحل. السؤال يقول: أي المراحل تولد دفعا أكبر للصاروخ ولماذا؟ أجزاء الصاروخ: المرحلة الأولى الجزء الأسفل منه، ثم المرحلة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وفي آخرها المركبة. صفحة 123. وسائل الاتصالات الحديثة: اعتمدت وسائل الاتصالات في الماضي على حمل الرسائل سيرا على الأقدام، أو باستخدام الحيوانات كالخيل والإبل والحمام الزاجل، أو بواسطة السفن الشراعية عبر البحار والأنهار، وكان نقل الرسالة من مكان إلى آخر يستغرق وقتا طويلا ومجهودا كبيرا، بالإضافة إلى المخاطر التي كان يتعرض لها ناقل الرسالة. ولقد تمكن العلماء من اختراع الكثير من وسائل الاتصالات وتطويرها حتى غدت أركان المعمورة مرتبطة بعضها ببعض، وتسهل وسائل الاتصال الحديثة كالبرق والهاتف والتليكس والهاتف المصور الفاكس على الأفراد الاتصال بعضهم ببعض في فترات قصيرة جدا رغم بعد المسافات بينهم، كما يسرت وسائل أخرى كالراديو والتلفزيون السبل للإحاطة بما يحدث في أركان العالم المتفرقة، فعن طريق الراديو أو التلفزيون يتمكن ساكن الرياض مثلا أن يشاهد ويستمع إلى ما يحدث في مكة أو القدس أو واشنطن أو إسلام أباد أو طوكيو أو غيرها من مدن العالم. ولقد أسهم استخدام الأقمار الصناعية في تحسين الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني المباشر أو الآني لأماكن متعددة من العالم. تنوع وسائل الاتصالات الحديثة: يمكن تقسيم وسائل الاتصالات الحديثة إلى قسمين رئيسين، هما ألف الاتصالات السلكية، وتشمل هذه المجموعة البرق والهاتف والتليكس، باء الاتصالات اللاسلكية، وتشمل هذه المجموعة الراديو والتلفزيون والهاتف النقال الجوال. صفحة 124. وفيما يلي أمثلة عن تطور هذه الأجهزة وكيفية عملها وبعض المبادئ العلمية الأساسية التي ترتكز عليها. الهاتف: يعتمد عمل الهاتف على تحويل الذبذبات الصوتية بواسطة الميكروفون إلى نبضات كهربائية متغيرة تنقل عبر الأسلاك إلى جهاز الاستقبال السماعة، ومن ثم إعادة تحويل النبضات الكهربائية إلى ذبذبات صوتية بواسطة السماعة. تركيب الهاتف: عند تفحص آلة الهاتف نجد أنها تتكون من جزئين أساسيين، أحدهما جهاز الإرسال الميكروفون للتحدث، والآخر جهاز الاستقبال السماعة. يتركب الميكروفون من غلاف معدني رقيق يحتوي على حبيبات الفحم بين قوسين الكربون الدقيقة، أما السماعة فتتألف من مغناطيس كهربائي وقرص معدني رقيق. يتصل جهاز الإرسال عن طريق الأسلاك الكهربائية بأجهزة الاستقبال في الهواتف الأخرى، كما يتصل جهاز الاستقبال بأجهزة الإرسال الأخرى، وهناك مجموعتان من الثقوب الصغيرة في كل من نهايتي آلة الهاتف تسهلان نفاذ الصوت أثناء المكالمات الهاتفية. سؤال: كيف يحدث الاتصال الهاتفي؟ سؤال: كيف يحتفظ صوتك وصوت محدثك بخصائصهما؟ عندما يتحدث المرء في جهاز الإرسال تتولد في كلماته موجات صوتية ذات ضغوط مختلفة، تنفذ هذه الموجات من الثقوب وتصطدم بالغلاف المعدني فتسبب اهتزازه بساعات مختلفة، فتهتز نتيجة ذلك حبيبات الفحم الدقيقة داخل الغلاف، فيتغير الضغط بين حبيبات الفحم بسبب تغير شدة الموجات الصوتية، مما يؤدي إلى تغير مقاومة الحبيبات للتيار الكهربائي، ومن ثم تغير في شدة التيار الذي يسري في الدارة الكهربائية المتصلة بجهاز استقبال المستمع، وتبعا لذلك يتغير المجال المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي الموجود في آلة الاستقبال، فيؤثر ذلك في قدرة المغناطيس على جذب القرص الرقيق، فيهتز تبعا لتغير شدة التيار الكهربائي، فتهتز طبقة الهواء المجاورة له بالكيفية نفسها محدثة موجات صوتية تنفذ من الثقوب إلى أذن السامع، وتتناسب هذه الموجات في شدتها وضعفها مع شدة الموجات الصوتية وضعفها الصادرة عن المتحدث، ويقوم الجهاز العصبي والدماغ بترجمة تلك الموجات إلى كلمات وجمل. صفحة 126. الهاتف النقال. أصبح الهاتف الجوال أو النقال أو الخليوي كما يسمى في بعض البلاد، أصبح أداة الاتصال الأكثر شهرة واستخداما في هذه الأيام. تقوم الهواتف النقالة بإرسال واستقبال الإشارات أو النبضات باستخدام موجات راديو عالية التردد أو موجات مايكروويف. ما المقصود بالتردد وما هي وحدة قياسه؟ فإذا كان هناك جسم ما يهتز 1000 مرة في الثانية الواحدة فهذا يعني أن تردده 1000 هرتز. تقوم فكرة نظام الهواتف الجوال على تقسيم المناطق التي يغطيها نظام عمله إلى خلايا صغيرة، ولهذا جاء اشتقاق اسم الهاتف الخليوي، وكل خلية لها مستقبل ومرسل. الخلايا المتجاورة تعطي ترددات مختلفة، والخلايا المتباعدة يمكن إعطاؤها نفس التردد. إشارات الهاتف النقال قوية بما يكفي فقط لتغطية الخلايا القريبة، ولا يمكن لهذه الإشارات أن تقطع مسافات بعيدة، وهذا ما يسمح لهواتف كثيرة في مناطق مختلفة باستخدام نفس التردد في نفس الوقت بدون تداخل، وهذا ما يعرف بإعادة استخدام التردد. صفحة 127. فإذا انتقل مستخدم الهاتف النقال من خلية إلى أخرى تنقل الإشارة من هذه الخلية إلى الخلية الأخرى. حينما تنتقل خارج نطاق عمل شركة هاتف معينة تكون الشركات في المناطق الأخرى مسؤولة عن نقل الإشارة في نطاق عملها. الفرق بين الهاتف الجوال والهاتف السيار المستخدم في السيارة هو أن للهاتف السيار برج واحد فقط مركزي ويستخدم كهوائي، ويتوفر له 25 قناة تقريبا، وهذا يحتاج إلى مرسل قوي له القدرة على الإرسال إلى 70 كيلومتر تقريبا. لذلك لا يوجد عدد كبير يستخدم الهاتف السيار لأن القنوات المتاحة محددة. مكونات الهاتف الجوال: 1 دائرة إلكترونية تحتوي على رقاقات المعالج والذاكرة، 2 هوائي، 3 شاشة عرض كريستال سائل، 4 لوحة مفاتيح، 5 مايكروفون لاقط، 6 مكبر صوت أو سماعة، 7 بطارية.
بقية المادة في الشريط التالي.